رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. ورحب بكم أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الخيمة الرمضانية، والذي يأتيكم خلال شهر رمضان المبارك والذي مرت أيامه بسرعة عجيبة، ولعل هذه الجمعة تكون آخر جمعة رمضانية في هذا الشهر أو قبل الأخيرة إذا كان العيد يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن على كل حال مرت هذه الأسابيع بسرعة جدا. آمل من الله تبارك وتعالى أن تكون قد مرت علينا بالطاعة وبالإقبال على الله عز وجل، وأن نكون وإياكم ممن يقال لهم كل عام وأنتم لشرع الله ألزم. العجيب قبل أن نبدأ مباشرة على الهواء، تذكرت أمر معين يتعلق بنفس الإنسان البشرية. نفس الإنسان لك أنت فيها الظاهر، أنت قاعد تشوف ابتسامته، قاعد تشوف كلامه، الشكل الخارجي له، لكن ما يدور في داخل نفسه لا تراه، يعلمه الله تبارك وتعالى. إيش اللي ذكرني بهذا الأمر؟ الاستديو. قبل ما نطلع على الهواء مباشرة بأقل من ثواني، طبعا أنتم شايفين الصورة، محدثكم أمامكم وضيفنا الكريم وشكل الاستديو، هذا هو ما ترونه فقط، لكن الجوانب الأخرى من الاستديو ما حد يراها. الناس اللي موجودين معنا في داخل الاستديو قاعدين يديروا العمل من تصوير ومن فنيين ومن إضاءة، ما حد شايفهم، وطاقم الإخراج نفس الكلام ما حد قاعد يشوفه. قبل لحظات واحد من الإخوة دخل علشان يعدل الإضاءة وداخل بالسلم، والأخ المخرج الأستاذ سليمان بيقول له اطلع بسرعة، احنا أمام الكاميرات اللي هنبدأ مباشرة على الهواء، وطبعا الناس مش شايفة كل هذا الكلام. خلال لحظات يفضى المكان وما يبقى قدامكم إلا من يكونون موجودين معكم في الخيمة. طيب وين بقية الناس راحت؟ بقية الناس في رحم الغيب، موجودة في داخل العمل وليس لكم إلا الصورة. كذلك النفس البشرية، أنت لا ترى إلا الانفعالات الخارجية، ابتسامات، حزن، بكاء، صادق، كاذب، الله العالم. واللي يدور داخل النفس أنت مش شايف منه أي شيء على الإطلاق. وكذلك الحال بالنسبة للصيام، أنت الصيام شايف من هذا الرجل أمامك امتناع عن الطعام والشراب، امتناع عن الأكل، امتناع عن الشهوات الظاهرة، لكن ما يدور في نفسه من إعراض عن الصيام عيادا بالله أو إقبال كامل بالقلب وبالجوارح وبالكيان على الله عز وجل من صيام وإخبات وطاعة، هذا أنت مش شايفه، علمه عند الله تبارك وتعالى. وهكذا التعامل في كل الأحوال، إحنا ما لنا غير الظاهر. لعل هذه ليست مرتبطة بموضوع الحلقة، ولكن كما قلنا ونقول دائما هي خيمة، والخيمة بيكون فيها دردشات وفيها حديث قد يكون مرتبط بصلب الموضوع وقد يكون خارج الموضوع نهائيا، فكما قلنا هي خيمة وستبقى خيمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يملأها إيمانا وبركة. أشرف في بداية هذه الحلقة أن أرحب بمن أنا ضيف عليه، ليس هو ضيفي بل أنا ضيف عليه، فضيلة الشيخ مسعد أنور. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
حسبك الله وبارك الله.
الله يبارك فيك. الشرف لي أن يكون هذا أول لقاء لنا على الهواء سويا، وإن كنت أتمنى وأنتظر هذا اللقاء منذ فترة طويلة.
أنا اللي شرفت والله. الله يبارك فيك ويرفع قدرك ويزيد التواضع.
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. طبعا الخيمة الرمضانية لعلك شفنا تابعت في حلقات سابقة، شرفت بأن يعني كنت ضيفنا على فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في الحلقة الماضية، والحلقة التي قبلها كان الشيخ أبو إسحاق وفضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة وفضيلة الشيخ أشرف الفيل، والحلقة التي سبقتها كان فضيلة الدكتور عبد الرحمن فودة، والكل يعني ناس بتدخل ناس بتخرج، هذه طبيعة الخيام الرمضانية الملتزمة. طبعا في خيام رمضانية غير ملتزمة بيكون الجو غير ملتزم، حاولنا أن تكون هناك مشاكلة في اللفظ، أن يكون الاشتراك في الاسم، أما في القالب لا، احنا عايزين الاشتراك في مسألة ان اسمها خيمة والناس داخلة والناس طالعة والجو الخيم الرمضاني، ولكن المعنى خيمتنا ستكون مملوءة بذكر الله عز وجل، بتذكير بحديث بأثر بقصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الصحابة الكرام، أو استلهام موقف من أبيات شعر جميلة كالتي سأبدأ بها وهي وصلتني الصباح اليوم أو مع غروب الشمس اليوم. يقول صاحبها: مع مغيب شمس جمعة رمضانية لعلها الأخيرة، يقول: ليال هن في الدهر اليتامى، وسابق فضلها عم الأنامى، فإن يأذن بها الرحمن عفوا قبولا أو عتاقا أو سلاما، فيا فوز الذين بهن فازوا، أولئك حظهم فيها استقامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياك منهم شيخا حبيبا. طبعا جو العشر الأواخر له طابع خاص كليا، وما نريد أن نركزه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا في العبادة طوال شهر رمضان، ولكن مع قرب نهاية السباق اللي بيحدث أن المتسابقين بيجدوا، قد يكون في فتور في البداية أو في جد في الأول، وبعدين تبدأ الهمة تفتر قليلا في المنتصف، ولكن مع اقتراب خط النهاية لا بد أن يزيد تزيد الطاقة ويزيد التحفيز، ولعله يكون زاد للمقبل، زاد لنحن محرومين من شهر رمضان لمدة 11 شهر جايين، فإحنا العشر الأواخر هذه بنحاول نركز فيهم. لمحة سريعة عن هذا الوقت المبارك، هذا الشهر المبارك، ليل العشر الأواخر. تفضل شيخ حبيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ومن والاه، أما بعد، فمن دواعي سروري وسعادتي أن أكرمني الله عز وجل بدخول الخيمة الرمضانية، والحقيقة أنا عمري في حياتي ما دخلت خيمة رمضانية، وقدر لي أن أدخل خيمة رمضانية تدنينا من الجنة،
اللهم آمين،
وتدنينا من رضا الرب عز وجل، فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. شرفت بإني تواجدت مع الشيخ إبراهيم
الله يرحمه فينا،
وفي برنامج جلس فيه أسود قبل أن يأتي مثال الجرزان يجلسون فيه،
الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
فمن دواعي الشرف والسرور أن الله عز وجل أكرمني بالظهور مع حضرتك في هذا البرنامج بعدما ظهر فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق وإخوانه من العلماء الأكابر الذين ندين لهم بالفضل وندين لهم بالعلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم على طاعته، اللهم آمين. العشر الأواخر كما تفضلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيهن ما لا يجتهده في غيرها. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. هنا سؤال: هل كانت هناك ليلة واحدة من ليالي النبي ميتة حتى يحيي هذه الليالي العشر؟ أبدا، المراد أنه كان يشمر عن ساعد الجد ويأتي بمزيد من الطاعات ومزيد من العبادات، أحيا ليلة بالقرآن بالذكر بالقيام بالركوع بالسجود، وأيقظ أهله. الواحد فينا مسؤول عن أهله، أولم يقل ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيقظ أهله إذ أنه هو الذي قال فيما رواه أحمد في المسند: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته، يعني فصمت، فإن أبت مضح في وجهها الماء. وطبعا يقول مطح
ما كب عليها جرعة
رشاش الماء، مش يجيب كوباية الماء ويدلوها عليها ويقول الشيخ مسعد قال، تقول سحقا لك أنت والشيخ، نضح الماء في وجهه، أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، كناية عن اعتزاله للنساء، وكناية أيضا عن التشمير عن ساعد الجد في طاعة الرب عز وجل. أيام مباركة.
شيخ عبد السلامك في نقطة قبل أن تسترسل في هذا الكلام الجميل جدا، احنا قلنا من بداية الخيمة الرمضانية، وعادة الخيام الرمضانية أن تشرف بين لحظة وأخرى بضيف كريم قد يأتي في أي لحظة، وأنا شرفت الآن بأن أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الجليل فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين، والذي سيشرفنا الآن في الاستديو. وطبعا زي ما قايلين احنا الوضع ناخيمة، هو الجماعة هيشوفوا الأخ وهو قاعد يركب المايك للشيخ عشان نتكلم ونشاركنا في هذه الخيمة. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الحبيب حياك الله منا وفي صالة عمل الله يبارك فيه. يا حياك الله الشيخ
الله
يبارك الله يبارك
الله كده القعدة حلوة.
أيوه الله يبارك فيك الله يبارك فيك. حياك الله الشيخ حياك الله وبياك وجاء الجنة كما كان الله يبارك فيك. جزاك الله خير. أشهد أن فضيلة الشيخ مسعد أن أنا يعني عايش حضرتك معنا في جو الخيمة الرمضانية. احنا أخذنا بس من باب المشاكلة اسم الخيمة الرمضانية كاسم، لكن ليس لنا من خيامهم الرمضانية التي يصلح أن نغير الميم فيها إلى باء. خيامهم هم تغير الميم إلى باء، أما خيمتنا فهي خيمة رمضانية مليئة بذكر الله عز وجل. شرفنا بضيوف أكابر مثل فضيلتك طبعا وفضيلة الشيخ مسعد، وسابق كان معنا الشيخ أبو إسحاق والدكتور عبد الرحمن فودة. ليس للكلام في الخيمة سياقنا، فهي خيم ولكن خيم معمورة بذكر الله عز وجل. نتحدث عن أي موضوع يعني في الخاطر أو يرد إلينا يصلح أن يكون مادة لليالي الرمضانية. فنحن هنا في مصر الساعة تقريبا 12، في الإمارات الساعة 2، في السعودية الساعة 1، واختلاف التوقيتات، وفي المغرب الوقت مختلف، وفي الجزائر اختلاف التوقيتات. هذا يجعل هناك من شارف على السحور، وهناك من يستعد لقيام الليل. فجو الخيمة نريد أن نرحب بالناس ونذكرهم بالله عز وجل، وأن نملأ هذا السحر وهذه الليلة المباركة ليلة الجمعة التي لعلها الجمعة الأخيرة في شهر رمضان بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يجعله شهر طاعة. وبدأت مع فضيلة الشيخ مسعد وكان بدأ حديثه بأبيات جميلة وصلت اليوم في رسالة نصية قصيرة يقول قائلها: ليال هن في الدهر اليتامى، وسابق فضلها عم الأنامة، فإن يأذن بها الرحمن عفوا قبولا أو عتاقا أو سلاما، فيا فوز الذين بهن فازوا، أولئك حظهم فيها استقامة.
جزاك الله خير، وصلتني هذه الرسالة من فضيلتكم، جزاكم
الله خير.
صراحة كل جمعة تمتعنا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فجزاكم الله خيرا.
جزي سجد الشيخ الحبيب، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. فنسمع فضيلة الشيخ مسعد بقية حديثه عن كان بدأ يتكلم عن العشر الأواخر، ثم نعود لفضيلتكم بإذن الله.
نعم.
تفضل الشيخ مسعد.
أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتهد في هذه الليالي ما لا يشتهده في غيرها، التماسا لليلة القدر، هذه الليلة التي عظم الله فيها الأجر وأجزل فيها العطاء، ليلة لو قامها الإنسان على الوجه الذي يرضي ربه عنها ستر الله عيبه وفرج كربه ورفع درجته وأعطاه من الثواب ما هو أفضل من عبادة 1000 شهر. أنا بأقول لإخواني: فليهن عليك عمرك كله ولا تهن عليك هذه الليلة. حد يا شيخ إبراهيم فينا يضمن أن يعيش أكثر من 80 سنة؟ 83 سنة وكسر. وبعض إخواننا بيجيب الآن الحزبة دكتور شهاب يقول لك تساوي 83، ربنا ما قالش تساوي، قال خير من 1000 شهر. مين منا هيعيش فوق 80؟ أسأل الله أن يبارك في أعمالنا جميعا على طاعته.
أمر أمتي بين 60 و70 وأقل من ذلك.
ولو عاش هل يضمن أن يصوم كل نهارها ويقوم كل ليلها ولا يعصي ربه فيها طرفة عين؟ فرصة، لم يبقى من رمضان إلا أيام أقل من عدد أصابع اليدين، وده فرصة من ذهب لو اجتهدت فيها في طاعة الله عز وجل أعطاني من الأجر أفضل من عبادة 1000 شهر. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. النبي كان يجتهد في هذه الليالي التماسا لليلة القدر. في ناس بتجتهد في هذه الليالي طلبا للدنيا، تخرج الآن إلى الأسواق تجدها قضيبة من الزحام عشان يجيب هدوم العيد، تذهب إلى المخابز عندنا في مصر تجدها ملآنة عشان الكحك والبسكوت، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، وكل يعمل على شاكلته. فأنا بقول لكل من يرانا ويسمعنا: فليهن عليك عمرك كله ولا تهن عليك هذه الليالي الباقيات من شهر رمضان، فلعلك تموت. من يضمن لك أن تعيش إلى رمضان القادم؟ ربما جاء علينا رمضان القادم وبعضنا تحت حبات التراب، فاللهم أمدث في أعمارنا على طاعتك، وهب لنا رمضان في سنوات عديدة وفي أزمنة مديدة.
اللهم ذكرك الشيخ أكرمك الله. فضيلة الشيخ شهاب، يعني كلام الشيخ مسعد جزاه الله خيرا نريد أن نوضح للناس أنه ليس هناك تعارض ولا نتعارض ولا نتصادم بحال من الأحوال على الأخذ من زينة الدنيا، ولكن نحن ننبه أن هي 10 أيام في غيرها. أي شيء في ملحق ودور ثاني، إلا هذه ما فيها دور ثاني خلقت. يعني إذا لا قدر الله كان راسب في هذه الليلة وعدت عليه وراحت، ما في مجال للتعويض. ملابس العيد تشترى قبل رمضان، وإذا لبس أي ملابس خلاص أدت غرض العيد، واللي ما أكل سحك السنة هذه هيأكل السنة الجاية، أو أي أمر من الأمور. يعني ممكن ترتيب الأمر بصورة، إحنا إذا 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 أردنا أن نفعل شيء أن نرتب له. فلماذا لا نهيئ لهذه 10 الأواخر والقضية أنها فرصة محدودة جدا، والناس أول ما تشوف كلمة أوكازيون لمدة محدودة على طول بتقبل وبتسرع، فكيف إذا كان المنادي لهذا هو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي كان يكون في هذا الوقت أجود بالخير من الريح المرسلة عليه أفضل الصلاة والسلام. تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المستور، فأخرج به من الظلمات إلى النور، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة رمضان كما يقول عنه أهل العلم حروف مبانيه تدل على معانيه، حروف مبانيه تدل على معانيه، مبانيه الراء والميم والضاد والألف والنون، فراءه رحمة، وميمه مغفرة، وضاده ضمان الجنة، وألفه أمان من النار، ونونه نور القرآن الذي أنزل في رمضان. نريد أن نجعل من حروف مبانيه معان فينا. كيف؟ فلتكن الراء رغبة في التغيير، ولتكن الميم متعة في العبادة، ولتكن الضاد ضوء ينير لنا الحياة، ولتكن الألف اجتهاد في الطاعات، وليكن النور نور لنا في قبورنا بعد موتنا. لو تمثلنا هذه المعاني في رمضان في أنفسنا فسوف نجد ونجتهد. وأخي الفاضل الشيخ مسعد بارك الله فيه وأنفع به كان يحدثنا عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يجد ويجتهد كما جاءت الحديث صحيحة في 10 الأواخر. في الحقيقة كتب السيرة والأحاديث تذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في حياته الشريفة 9 رمضانات، لأن رمضان كما نعلم فرض في العام الثاني من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام انتقل للرفيق الأعلى في ربيع الأول من العام 11، فلم يصم رمضان العام 11. في هذه الرمضانات 9 اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام 8 مرات، مرة في 10 الأوائل ظنا منه أن ليلة القدر تكون فيها، والمرة الثانية في 10 الأواسط ظنا منه أيضا أن ليلة القدر تكون فيها، وبقيت 6 مرات. اعتكف في آخر رمضان في حياته 20 ليلة، 10 الأواسط و10 الأواخر. وهذا درس أن الإنسان إذا اقترب أجله فعليه أن يجتهد وأن يزيد من الطاعة. جبريل عليه السلام درس القرآن في كل عام مرة، وفي آخر رمضان درس القرآن مرتين، فكان مناسبا أن يعتكف أيضا 20 ليلة. هنا قد يقول قائل أو يسأل متسائل، ألم تذكر أنه صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، فلماذا كانت الاعتكافات 8؟ في سنة من السنوات اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت سيدة زينب رضي الله عنها وقامت بصنع خباء بجوار خباء النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فجاءت بقية أمهات المؤمنين كل واحدة نصبت لها خباء، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله ما شاء الله راعى الأقضية، فقال البر تريدنا؟ المسألة مسألة خير ومنافسة في الخير أم مسألة غيرة وكل واحدة تحب أن تكون بجوار النبي؟ فأمر بحل الأخذية وفك الاعتكاف وقضاه في شوال. فهذا هو الاعتكاف الذي لم يحسب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة ليلة القدر ليلة لا يمكن أن نحصيها يعني في الكلام ما لها من فضل وما لها من جمال. الله عز وجل يقول ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني كثير من المفسرين يقولون أن 1000 شهر ليست بالتحديد، وإنما كعادة العرب للكسرة الكاسرة. وحتى عوام الناس عندنا حينما تحدث إنسانا في أمر ما مرة ومرة ومرة ولا يفهم تقول له يا أخي حدثتك 1000 مرة، فهذا يدل على الكسرة. فليس المقصود هنا أنها 1000 شهر، بل هي آلاف ملايين من الشهور لما فيها من خير. يكفي أن هذه الليلة
هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومعنى مباركة فيها البركة، فيها الخير الثابت النامي الزائد. ليلة فيها الحكم الشرعي، وحكم الله عز وجل حكمان، حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي القرآن الكريم، الحكم القدري مقادير العباد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تتنزل مقادير العباد في هذه الليلة من كل عام من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى السماء الدنيا، فيكتب فيها العزيز والذليل والمسافر والمقيم والصحيح والعليل والقحط والجدب والحاج والداج. الحاج معروف من خرج بنية الحج، أما الداج فمن خرج بنية غير الحج. ليس معنى ذلك أنك إذا حججت أو اعتبرت لا تشتري شيئا أو لا تتاجر، الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع له، لكن هذا يأتي في مرتبة متأخرة. أما أن تكون النية الأولى ليست الحج أو العمرة وإنما للسياحة أو للتجارة فهذا ليس بحاج، هذا داج. قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: والله إن الرجل لا يسرش الفرش ويزرع الزرع وإن اسمه لمكتوب في الأموات علم به أهل السماء الدنيا. كما تفضلت أخي الحبيب بأن هذه فرصة قد لا تأتي مرة ثانية، فكم من الأحباب والخلان والجيران افتقدناهم في رمضان هذا، كانوا معنا ملء العين والبصر في رمضان الماضي، فمنهم من مات. والله أخ بالأمس ذكر لي أنه شاهد ميتا وشارك في تشييع جنازته مات ليلة دخول رمضان، فقال سبحان ربي العظيم، يعني ساعات فصلت بين هذا الرجل وبين دخول رمضان. لكننا نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يوفقنا فيما بقي من هذه الأيام والليالي القليلة. تفضل أخي الفاضل فضيلة الشيخ مسعد، وقال إنها أقل من أصابع اليد الواحدة. العرب تقول عن رمضان إذا دخل في العشر الأواخر يقولون: دخل رمضان في الواوات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لأنك بعد العشرين تقول إيه 21 22 الواوات، فدخول رمضان في الواوات علامة نذير على قرب الارتحال. وما هو رمضان؟ رمضان ضيف عزيز، هدية عطية من رب البرية، سوق يقوم ثم ينفض، يأتي سريعا ويمضي سريعا، ربح فيه من ربح كعادة السوق وخسر فيه من خسر، لكن الفرصة ما زالت قائمة. ليلة القدر أخفاها الله عز وجل لحكمة، لأنها لو بينت ووضحت لاجتهدنا في هذه الليلة ونمنا بقية الليلة. نعم، ليلة القدر كثير من الناس يظنون أنه بالضرورة وبالحتم أن يقوم هذه الليلة وأن يكون فيها راكعا وساجدا. أبدا، رحمة الله أوسع من ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله قال: من صلى العشاء في جماعة في ليلة القدر أصاب جزءا منها، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة أصاب الليلة كلها. وهذا الكلام ليس من عنديات الشافعي رحمه الله، بل يستند على حديث صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. طبعا نحن نقول هذا لعوام الناس، ونحن من العوام، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. يعني الإنسان لو وفق لصلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة في ليلة من هذه الليالي في العشر الأواخر، فليكن على ثقة بموعود الله عز وجل بغفران ذنوبه المتقدمة. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، الإمام مالك في الموطأ روى لنا حديث لكن بإسناد مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أري في المنام أعمار أمته فتقاصرها بالنسبة لأعمار السابقين. كما ذكرت أخي الحبيب الحديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أعمار السابقين أكثر من ذلك بكثير. فعوضه الله تعالى عن هذا، عن قصر أعمار هذه الأمة بليلة القدر. لكن هذا هناك حديث أصح من هذا، حديث أبي ذر الغفاري الذي رواه النسائي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: قلت يا رسول الله، ليلة القدر تكون مع الأنبياء أم ترفع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا بل هي باقية. فليلة القدر ليست بخاصة لهذه الأمة فقط، بل كانت مع الأنبياء والمرسلين. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا فيها حظا لطيفا.
اللهم آمين. جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ مسعد، القضية إذا لعلها ليست في كثير صلاة أو صيام أو اجتهاد كامل، بقدر ما هي المسألة بالإضافة إلى هذا تحتاج إلى فقه ترتيب الأولويات.
نعم.
اللي حاصل نحن عندنا اختلاط في الأوراق، كثير من الأمور مرتبة عندنا في خانة مهم جدا وعاجل جدا. طب هي مهم جدا، نسلم انها قد تكون مهم جدا، لكن ايش ليش عاجل جدا؟ عاجل جدا لان احنا اخرنا عمل اول امس الامس، وعمل امس خلينا اليوم، فصارت كل الامور عندنا عاجل جدا، والمهم مع غير المهم واختلط الحابل بالنابل. يعني كأن احنا عايزين نقول احنا ليش البيت الداخلي ما يرتب؟ يعني في اشياء يجب ان تكون مهيئة ومعدة لرمضان. انا لو داخل في مشروع او في مناقصة او في شيء معين، أبدأ أفضي نفسي من مشاغلي وأخلي نفسي يعني مخصوص أو زي ما بنقول يعني مقطوع لهذه الشغلة. طيب أنا جاي عندي رمضان وجاي العشر الأواخر، فلماذا لا تكون هناك أولويات؟ زي ما تفضل فضيلة الشيخ شهاب فيقول على قضية القيام من يحرم قيام الليل بأن يحرم صلاة العشاء في جماعة أو صلاة الفجر في جماعة، هذه مصيبة. هو مغبون، يعني هو ما طولب بأكثر من الأمر اللي هو مطالب به كل يوم.
صحيح.
ولو صلى الثمان ركعات مع الإمام يعني كأن الله عز وجل قد بارك له بعمل إضافي.
نعم.
والمسألة قراءة القرآن اللي هو للأسف احنا بنسأل الناس ختمت القرآن ولا لا، إذا عايزين نشوف واحد من المجتهدين جدا نقول له ختمت كم مرة، لكن غالبيا نقول له ختمت القرآن ولا لا للأسف.
نعم.
فالمسألة كأن في خلل في ترتيب الأولويات، هل هذه الصورة صحيحة أم أن الأمر بخلاف ذلك؟
فعلا زي ما حضرتك تفضلت في خلل، يعني ممكن يسهر طول الليل يجتهد في أن يختم ختمة أو ختمتين وينام عن صلاة الفجر.
نعم.
هذا لو نام الليل وقام لصلاة الفجر فهذا أفضل.
نعم.
في أولويات في كل شيء، لا نعمل سنة على حساب أنقاط فريضة، فنأتي بالفرائض أولا ثم نأتي بالسنن ثانيا. والشيخ دكتور شهاب قال العبرة فعلا مش بكثير العمل، العبرة بالإخلاص وبالصدق مع الله عز وجل. أنا قلت لإخواننا النهاردة في خطبة الجمعة، إذا أردتم أن تفوزوا بليلة القدر فلا بد من أمور نسلكها، من طرق نسلكها. أولا علينا أن نلتمسها في زمانها ونحن في زمانها. ثانيا علينا أن نصدق في الطلب مع الله عز وجل، وإن تصدق الله يصدق. والله لو صدقنا مع الله عز وجل لوفقنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم،
جزاك الله
بارك الله،
احنا قلنا من الاول
خير خير محتاجه مندي.
ايوه خلاص نطلب من محمد. طيب خير ان شاء الله،
عشان ربنا يكرمنا الثواب ليله القدر لازم نلتمسها في زمانها، لازم نصدق في الطلب. ان تصدق لا يصدق. النبي قال فيما رواه مسلم من تمنى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. عشان الهمم تستنهض والعزائم تشحذ لازم الناس تعرف الفضائل اللي الدكتور شهاب أتى على بعضها، أنها ليلة أنزل الله فيها القرآن، ليلة كلها بركة، ليلة تتنزل فيها الملائكة، ومعلوم أن الملائكة لا تتنزل على المؤمنين إلا بالخير والبركة والفضل والنور، وينزل فيها سيد الملائكة الروح، وجبريل اسمه الروح لأنه ينزل بالوحي، والوحي حياة القلوب. أي إنسان بعيد عن الوحيين القرآن والسنة ميت، أموات غير أحياء. هي ليلة نزل فيها القرآن، ليلة أنزل الله فيها سورة كاملة، ليلة ربنا العظيم عظمها بقوله وما أدراك ما ليلة القدر. أظن الاستفهامنا يا دكتور
بالتفخيم
والتعظيم.
نعم.
ليلة الحكم كما قال مجاهد وكما قال ابن عباس.
نعم.
فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة سالمة من كل شر كما قال ابن جرير سلام هي حتى مطلع الفجر. فلما الإنسان يعرف هذه الفضائل فاستنهض همته، تشحذ عزيمته. لابد من أولويات ومن ترتيب كما تفضلت. مش ممكن أقعد طول الليل أقرأ في كتيب وأنام عن صلاة الفجر.
مفروض طبعا.
نعم. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين.
اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا. طيب أنا أشرف الآن أيضا باستقبال ضيف آخر، ولكن هذا الضيف سيكون معنا على الهاتف، أخي الحبيب الأستاذ طارق أبو زياد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
حياك الله يا حبيب.
الله يرضى عليكم، كيف حالكم يا شيخنا؟
حيا هلا، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم، منورين دائما قناة الحكمة.
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
ونفع الله في قناة الحكمة أمة الإسلام.
الله يبارك فيك، جيت الجنة أبو زياد، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم،
شرفنا بهذا
الضيف الكريم.
الله يبارك فيك، الله يجزيك خير.
الله يرضى عليكم جميعا يا رب.
لعل لك مشاركة تريد أن تمتعنا بها في هذه الليلة.
والله أطلب لكم يعني تأمرونا واحنا
نحن إن شاء الله. الله يبارك فيك، جيت الجنة، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
إياكم إن شاء الله. تمرونا حبيبي يعني ان شاء الله تعالى اللي نكون اتمنى نشارك به ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ويرزقنا ذلك. قصيدة كانت مختارة للمسجد الأقصى.
تفضل تفضل.
فنتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى في تلك الأيام المباركة أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى.
اللهم آمين. اللهم آمين.
يعني قبل الممات نسأل الله سبحانه وتعالى لكل المؤمنين الموحدين المسلمين أن يرزقهم تلك الصلاة.
اللهم آمين.
وتلك الأمنية.
اللهم آمين.
هناك أبيات جميلة لشاعر حبيب وعظيم الأخ حسين بن عتبة الدوسري يعني يتكلم فيها مع المسجد الأقصى ويناديه فيقول له: ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول دهتني فيك أحزاني يا قدس لا يا قدس لا يا قدسنا خذ فؤادي غير ندماني دمي فداؤك يا مسرى محمدنا دمي فداؤك يا مسرى محمدنا دمي فداؤك يا مسرى محمدنا يا مقصد الناس يا مقصد الناس يا مقصد الناس بعد المسجد الثاني ذكرك تبعث في نفسي مسرة ذكرك تبعث في نفسي مسرتها ولست أنساك ولست أنساك ولست أنساك مهما كان مهما كان من شاني. نسأل الله أن يرزقنا صلاة في المسجد.
اللهم آمين. جزيت الجنة. لا يحرمكم الله يبارك فيك.
الله يخليك حبيبي.
مشاركة رائعة جدا وجميلة جدا ومرتبطة بشهر رمضان فشهر رمضان هو شهر القرآن وشهر الصلاة وشهر الصيام والصلاة إذا جئنا للحديث عنها فالكلام عن أول قبلة للمسلمين لابد أن يكون في قلوبنا جميعا وهو الأقصى. جزيت الجنة
وحتى لا ننسى حتى لا ننسى الأقصى.
نعم الله يبارك فيك.
الله يرضى
عليك. رفع الله قدرك في الدنيا والاخره. اسال الله عز وجل ان ييسر لنا صلاه في المسجد الحرام ومسجد الحرير صلى الله عليه وسلم ثم صلاه بعد ذلك في المسجد الاقصى بعد ان طهر من دنس اليهود عليه من الله.
اللهم هو محرم باذن الله
اللهم
تعالى.
اللهم
محرم باذن الله تعالى.
اللهم شكرا اخي الحبيب.
الله
رفع الله قدرك في الدنيا والاخره. اكرمك الله. مشاركة جميلة من أخونا طارق فجزا الله خيرا. شيخنا استأذنك وأعود لنقطة مهمة جدا مسألة الكلام في الأمور الشرعية. ما نريد نهون المسألة حتى ما يفهم كلامنا خطأ وللأسف في ناس مش مستعدة هي راغبة ومهيئة نفسها لا تفهم غلط لكن ليس هؤلاء هم محط حديثنا. احنا بنقول ان في أمور شرعية كثيرة جدا وأحاديث وآيات قرآنية الكلام فيها ليس عن العبادات العملية بقدر ما هي مخاطبة للقلوب أو أكبر دليل على ذلك الصيام. الله عز وجل حين خاطبنا وأمرنا بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون.
فالتقوى كانت هي الثمرة ثمرة القلب ولم يذكر الجوع ولا العطش ولا غيره ولكن ذكر ثمرة القلب هي ثمرة الحقيقية وغيرها من الأحاديث المتعلقة على سبيل المثال بصلة الرحم الذي يريد أن يبارك الله له في عمره في أثره فليصل رحمه. وحديث آخر حديث أطال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكثر من 9 خصال ثم ذكر العاشرة وهي حسن الخلق: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس وأعظم الأعمال
الشرور كله وضع في الميزان.
كل هذه الأمور تدل على أن المسألة ثمرة قلبية وأن الإنسان يجب أن تكون مدرسة رمضان مدرسة إعداد قلبي أكثر منها إعداد جسدي، حتى يكون مهيئ بعد ذلك بعد أن صام قلبه عن المحرمات وكما صامت جوارحه. وهذا اللي كلنا قايمينه، صيام الجوارح عن الطعام والشراب، لا احنا عايزين صيام القلب، عايزين العودة الحقيقية في شهر رمضان، وخاصة في العشر الأواخر التي دلل النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة على أمر عملي وهو شده للمئزر في ابتعاده عن نسائه، وثم إقباله على الطاعة وعلى الخير، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. لعل هذه إشارات أكبر بكثير من قضية الوقوف عند الامتناع عن الطعام والشراب، فلن يزيد ذلك في ملك الله شيء، ولكن الله خاطبنا بتعبد قلوبنا بمسألة التقوى. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم والاه. ثم أما بعد، في الحقيقة ذكر أهل العلم للصوم ثمرتين، ثمرة ظاهرة وثمرة باطنة. الثمرة الظاهرة حسن الخلق، لا بد أن نتعلم من الصيام أن نحسن أخلاقنا. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. الثمرة الظاهرة حسن الخلق، والثمرة الباطنة تقوى الله. والدليل على أن الصوم لا بد أن يعلمنا حسن الخلق حديث الذي رواه البخاري، حديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يبطش ولا يفخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني أنا بصومي أتحصن عن أن أكون سفيها، لا أجيب على السفيه، أتخلق بالأخلاق الفاضلة، أكون هينا لينا رفيقا فقيقا قريبا. فهذه الثمرة الظاهرة للصوم. الثمرة الباطنة وحدث عنها ولا حرج، التقوى التي تفضلتم وذكرتم أن الله عز وجل ما فرض الصيام إلا من أجل تحقيقها. ولاحظ أن الله عز وجل أوصى الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين بالتقوى، واربط بين الآيتين. الله عز وجل في سورة النساء يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
غاية واحدة.
نعم، غاية واحدة. التقوى ومشتقات هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم كما جاء في المعجم المفارس الفضل القرآن الكريم أكثر من 190 مرة. الأمر بالتقوى جاء في القرآن الكريم أكثر من 60 مرة، 6 تشريعات ختمت بقول الله عز وجل لعلكم تتقون، و6 تشريعات أخرى ختمت بقوله عز وجل لعلهم يتقون. والتشريعات منوعة، استمع إلى قول الله عز وجل في دعوته إلى الناس إلى أصل الإيمان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. في القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في الأمر بالسير على الصراط المستقيم: أعظم وصية في الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في مناسك الحج: في نحر الهدي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح جميع خطبه بآيات كلها تحض على التقوى. في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في حديث العرباض بن ثارية عند أحمد والترمذي وصححه الألباني لما قال العرباض بن ثارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا بما بدأ؟ قال: أوصيكم بتقوى الله فاستمع والطاع. في حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل وهو حديث حسن كما قال الألباني: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فكان يقول: اتقوا الله
وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. في صحيح مسلم كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. جميع الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام اتفقت كلمتهم ووصيتهم لأقوالهم بالتقوى. هذا نبي الله نوح أول رسول أرسل أهل الأرض. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. من بعده جاء هود عليه السلام أرسل إلى قوم عاد. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. من بعده جاء صالح عليه السلام. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. من بعده جاء لوط. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. جاء شعيب عليه السلام. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وهنا ملاحظة دقيقة جدا: لم يقل أخوه. هل كان شعيب غريبا عنهم؟ لا، في موضع آخر قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. هنا لم يذكرهم باسم القبيلة وإنما ذكرهم بصفة الرذيلة. الأيكة مجموعة من الشجر الملتف كانت توضع فيه الأصنام وتعبد من دون الله، فكان جميلا ومناسبا ألا تذكر أخوة لشعيب عليه السلام معهم في هذه الصفة
حتى تكون اشتراك بينهم.
نعم، دقة. ثم جاء نبي الله موسى. الله عز وجل يقول عنه في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. جاء عيسى عليه السلام أيضا ذكر الله عز وجل أنه أمرهم أيضا بالتقوى فاتقوا الله وأطيعون. لو كانت هناك وصية أنفع وأجدى لهؤلاء القوم من التقوى
وأجمع.
نعم، وأجمع فتواترت. في الحقيقة نعود إلى ليلة القدر وما ذكرت وتفضلت حينما وجهت السؤال للأخ الفاضل فضل الشيخ مصعد عن الأولويات والأهميات. هو ذكر فضائل لم أذكرها جزاه الله خير ليلة القدر، لكن هناك فضيلة يعني لا ننساها أبدا لهذه الليلة: إنها ليلة من ليالي الجنة. ليلة القدر قال أهل العلم عنها ليلة من ليالي الجنة. إذا أردت أن ترى الجنة رأي العين وتحيا ليلة من ليالي الجنة فاجتهد لتدرك ليلة القدر. طب لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها علامات تدل على ذلك. وفي الحقيقة العلامات قسمها العلماء إلى قسمين: علامات غير صحيحة لأنه لا تستند على أدلة، كقولهم أن الإنسان تفتح له طاقة القدر.
هذا
كلام مفاصل.
ولا خلنا فتحته طاقة الأسماء.
نعم، بعضهم يقول أن الأنوار ترى في كل مكان.
كلام مفاصل ما قلت كلام خير.
نعم نعم.
من الكلام الخير منضبط.
نعم نعم نعم.
أنا خير.
أيوه.
أنا خير نحن. أيوه.
نعم. قالوا إن الحمير لا تصدر نهيقا والكلاب لا تصدر رباحا، الأشجار تسقط حتى تصل الأرض وتسجد وتعود، المياه المالحة تتحول إلى مياه عذبة، وما أخبرنا البحارة بهذا. هذه علامات غير مستندة على أدلة. لكن العلامات المستندة على أدلة عندنا في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. حديث أبو داود الطيالسي في المسند، والإمام أحمد في المسند حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، طلقة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس فيها حمراء ضعيفة. حديث ثالث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هذه الليلة ليلة بلجة مضيئة، أبلج يعني مضيء، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم، ليس فيها شهب. ليس فيها شهب. طيب ما السر في قولنا أنها ليلة من ليالي الجنة؟ في أحاديث صحيحة يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن الشمس تسجر من نار جهنم وبأنها تطلع بين قرني شيطان. إذا نظرت إلى قرص الشمس حينما تطلع لا تكاد أن تثبت بصرك، يكاد ضوءها أن يخطف بصرك. لكن في هذه الليلة جهنم منعت، لم تسجر الشمس من جهنم، الشيطان لا يحل له أن يخرج معها، فتكون بيضاء مستديرة كالقمر ليلة البدر ليلة التمام. فهذه ليلة من ليالي الجنة تشعر فيها بهدوء بسكينة، لا فزع ولا خوف، أمن أمان سلام رحمة بركة نور هداية، كل هذا يشعره المسلم. لو رجعنا إلى موضوع المهم والأهم، سؤال المهم المشهور: أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس ومتفق على صحته قال عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تقضي حجة معنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواجدا بمكة المكرمة في رمضان من العام الثامن من الهجرة، فتحت مكة في العشرين من رمضان، وبالرغم من ذلك لم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما السر يا ترى؟ هو يعني الكعبة أمامه يطوف إذا أراد، الصفا والمروة يسعى إذا أراد، يكمل بقية مناسك العمرة، لم يعتمر لسببين. السبب الأول انشغاله بالأهم، أداء عمرة في رمضان شيء مهم، حجة في الأجر، حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك شيء أهم، وهذا درس يتعلمه المسلم، إذا تزاحمت عليك المسائل فقدم الأهم على المهم،
لأنه كل يضيع.
نعم كل يضيع، اغتنم الوقت. ما هو الأهم هنا؟ سرايا هدم الطواغيت، والمقصود بالطواغيت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. جرد النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة بأيام قليلة في رمضان من العام الثامن ثلاث سرايا لتحطيم الأصنام والطواغيت: سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم العزة، سرية عمرو بن العاص رضي الله عنه لهدم سواع، سرية سعد بن زيد الأشهري رضي الله عنه لهدم مناه. وهذه أصنام كبيرة، العزة وسواع ومناه الثالثة الأخرى هدمت. انشغل النبي عليه الصلاة والسلام بسرايا هدم الطواغيت، يعني بتعبيد العباد لرب العباد. التوحيد أولا والتوحيد وسطا وآخرا. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة المكرمة 13 عاما، ومكث في المدينة النبوية 10 أعوام. 10 أعوام كاملة من مكة لم يدعو الناس إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى زكاة ولا إلى حج ولا اعتمار ولا جهاد. إذا ماذا كان يفعل في 10 أعوام الأولى؟
عقيدة.
كان يقول قولوا لا إله إلا الله تصلحوا، عبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج بعد 10 سنوات من البعثة قبل الهجرة بثلاث سنوات. الزكاة والصيام فرض في العام الثاني من الهجرة. الحج فرض على رأس 6 أشهر من الهجرة. الجهاد على رأس 6 أشهر. الحج والعمرة في العام السادس على رأي الجمهور، وفي العام التاسع على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وهذا هو الراجح.
نعم.
المهم أننا نستفيد من هذا الدرس ونقدم نعم الأوليات في حياتك، كما تفضلت وذكرت أنك الوقت قد يضيع عليك الأمرين، يضيع الأهم ويضيع المهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضاه.
اللهم آمين. جزيلا لنا شيخ حميد. أستأذنكم في أن أتلقى اتصالا من أخ عزيز وصديق حبيب وشاعر رائع هو أخي الأستاذ نزيه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله سيدنا الحبيب.
حياك الله وبياك يا
أستاذ. الله يبارك فيك. جزيلا الجنة. الله يبارك فيك.
والله سعداء والله.
أنا كنت أتمنى أن أشرف بهذا الاتصال في بداية رمضان، وها هو الله عز وجل يعني يكرمنا به في هذه الخيمة الرمضانية في أسبوعها الأخير مع نهاية هذا الشهر. فختامه مسك بهذا الكلام الطيب الذي سنسمعه منك. تفضل أستاذنا الغالي.
والله شرف لينا والله. بداية يعني أحب أرحب بالشيخ مسعد أنور وكذا الدكتور شهاب، يعني وأقول لكم كل عام وأنتم إلى الله أقرب،
الله يبارك
وتقبل الله منا ومنكم. كما يعني أتقدم بالشكر لكل القنوات الفضائية والعاملين عليها، يعني الذين ساهموا في صنع هذه الصحوة الإسلامية الكبيرة التي لم تكن موجودة من قبل. يعني احنا كنا الأول بنستنشق على قناة فضائية أو بنستنشق حتى على برنامج في قناة عادية.
نعم.
الآن أصبح العديد من الفضائيات التي دخلت كل بيت وكل فج زي ما بيقولوا. يعني والله إحنا سعداء بكم ويعني نشكركم، وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم ولا يحرمكم الله الأجر إن شاء الله.
الله يبارك فيك. جزيت الجنة.
الله يخليك.
طيب لعل لك مشاركة تسعفنا بها.
نعم والله، يعني طارق من شوية تكلم عن القدس.
نعم.
وأن القدس في القلب، يعني أهم القضية يجب أن يحمله كل مسلم على عاتقه. يعني
صدق
ينزلها حيثما حل وارتحل وفي الأحزان وفي الأفراح. فأنا أتكلم عن القصيدة بتاعت حسبي الله بإذن الله.
نعم.
هي طويلة شوية بس تستحملوني يعني.
طيب تفضل.
يا قدس يم القبة صفراوي قلبي عليك حزين، وانا من زمان ناوي اكتب على حضانك صلاح الدين ومحمد الضرة وعبد العزيز ويتيم، وعلم اكفانك على كفي وحسبي الله يا قدس في التكتين. صبرة وشكيلة ودير ياسين واللي حصل في جنين عارفة اللي مات فيكي ده يبقى مين؟ هو اللي مات فيكي مش الشهداء، اصل اللي مات يا جدهم محنة ولادك الحيين، تبنى اليهود النذل يعفص على طابك يمسك حلق بابك يقتل المشين، هدوا البيوت قلعوا الشجر واحنا القلوب بقيت حجر، وفي وش دبابة الغجر يبقى الحجر عيارين، الفجر شقشق من جديد طل القعيد، نال الشهادة ابو الارادة من حديد، لما اتضرب صاروخين يا قلت ايه اللي حصل بالدنيا مش عارفين، واسمع كلام بيهب زي النار في ضلاعي، ما اقدرش انام ملموم في حضن اوجاعي، ولدك يا قلت اللي اتذبح على دراعي سمه في رقبة مين، قومك يا قلت علينا بينادي يصرخ وينهش، تبصر الماضي ندرا علي لديك وانا غازي، وافتح ببان قلبك لولادك اللاجئين، واكسر قيود السكوت واقدر من فاعل الديمونة ارفع الله اكبر، وارجع اللي خدوه بالظالم وعد بلفر، واعاود فلسطين، واصرخ نجا الصهيون من جسمك، واكتب بدمي على العلم اسمك، واخط بيدي هندسة رسمك يا ثالث الحرمين، وامسح دموع طالت وسال الدم عرض تنهش للاقي خال ولا عم، مليار سبوكي تحت سن السم ليك اللي خالق الخلق والعالمين، يا ارض صلى المصطفى بالانبياء فيكي ادم دفن اول حجر ليكي، ولد الخليل كمل مبانيكي، مين اللي قال يا قدس ناسيكي، مين اللي يقدر ينسى مهد الدين، 50 سنة في الاسر بتئن وبنفاوض بقف الدم ومتحني، واللي خدوكي بالسلاح مني حيرجعوك بجمة هم مش مجانين، يا قدس يا ضرة على جبين المدن بتتألم مدبوحة جنب الكفن، ومحدش بيتكلم وفي كل قمة بنرقص في حتة على السلم، لا حرب شفنا ولا شفنا السلام بالعين، جرح القديم يا قدس جرح القديم يا قدس، ومعدي في جدتي يا امي مات ابنها، دمعك خنق دمعتي ليه في حشا صهيون، مرخية يا طلقتي ليه يا فصايل تسكتي، وهم سفاحين مش هطالح مهما عدى الوقت مش هرضى، واللي واخد غزة من احصنهم انهرضى، مش هياخدوا منه صمتي على الورق بمضة، لو قعدنا من الزمان قرنين نعش الشهيد طالع شهيد على الموت بيسرح، والشرار في عينيك يا فلسطين بيقدح، نفس قهر الأمة يطفح يمسح اللي نهب مطرح في 48، وقف الحجر في الانتفاضة وقال لصبر حدود، ازاي نوقف الانتفاضة ونعمل سلام يا يهود، وانتم من دول البشر ما لكمش اي عهود، يعني خلفتم على الرسول هتستقوا مع مين، انا بحمي الارض اللي واخدها ومش ارهابي، يا زرع للموت على اعتابي ولا ابوابي، منساش الضرة اللي محني بدم وترابي، نمتينا يبقى الارهابي، احكي يا قانا وانزفي يا جديد، شيل الغمام يا امة الاسلام كفاية عتاب، الحل في الوحدة، تعدوك على الابواب مخبي الموت لولادك في حلق الباب، وكبرت الفرقة شمال ويمين، ومهما تطول يا ليل راجع في يد نهار، لو الحديد ما طوعش ما تتنهوش غير نار، راجع وهقلع من حجاك جدار مقسومة بيه نصين، يا قدس عمرك ما تبقي اندلس ثاني، مهما قدمت مع اليهود عيشة في وجداني، منقوش يا صوت المعركة من جوة في وداني، وانا جاي ثاني وتاني في حطين. شكرا،
بارك الله فيك، لا فضلك جزيت الجنة، شكرا لك أخي الحبيب، قصيدة رائعة جدا يعني أثارت شجوننا، ويعني ذكرتنا بتناسينا للأسف، شكرا لك أخي الحبيب،
ونخشى على اللغة العربية من هذه القصيدة يعني.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، شكرا لك أخ نزيه، الله يوفقك. معان لك نزيه؟ معان لازال على الخط أستاذ نزيه؟
بالنسبة للقصيدة طبعا قناة الحكمة بارك الله فيها وفي القائمين عليها، دستورها ومنهاجها نشر ثقافة السنة، فهذا مبدأ أصيل لا تتخلى عنه القناة، فمن أجل ذلك تصحح بعض المفاهيم السائدة وهي خاطئة بالنسبة للقدس. الأخ جزاه الله خير قال إنها لا قال إنها ثالث الحرمين. العلماء يقولون لا الحرمان اثنان فقط.
نعم.
الحرم المكي حرم لأن كلمة حرم له خواص وله أصول معينة وقواعد.
نعم.
هو أولى القبلتين لا يقال ثالث الحرمين.
نعم.
الأمر الثالث الذي هو أكثر ذيوعا وشيوعا لا نسق بالصخر أقصد أخي الفاضل أن الناس يقولون أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده بألف صلاة فيما عداه سوى المسجد الحرام ويقولون أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة هذا النص ضعيف
هذا 250
نعم الصحيح حديث أبي ذر أن الصلاة في بيت المقدس بمئتين وخمسين صلاة هذا الوقف من قبل بيت المقدس هناك حديث عند أبي داود صححه الألباني فيه فضيلة لبيت المقدس كالحجة المبرورة عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة وده درس إذا أردت أن تسأل الله ويستجيب قدم عملا بين يدي سؤالك فلما فرغ من بيت المقدس سأل الله ثلاثة سأل الله حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وقد أوتي وسأل الله أنه من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أوتيهما حكم وحكم الله وملكا ينبغي وأما الثالثة انظر إلى حب الأنبياء لبعضهم البعض فأرجو الله تعالى أن يؤتيه إياه
الله
فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة في بيته
اللهم أمين ونشكر الله نزيه هذه القصيدة الجميلة جدا وتعقيب للشيخنا جزاك الله خير
وفي كلمة في شطر في بيت من الأبيات حلف فيه بالذمة
حلف
قال بذمتي أو بذمتك أو
كذا
والنبي قال من كان حلفا فليحلف بالله أو
بالله
جزاك الله خير جزاك الله خير نستأنف بالله تبارك وتعالى حديثنا في هذه الخيمة الرمضانية ومع ضيوفنا الأكارم الذين أشرف بهم في هذه الخيمة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى ولكن بعد الفاصل الذي بعده نواصل بإذن الله عز وجل فارقوا معنا
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتسخر لكم وتخلقكم الشمس والقمر دائبين وتخلقكم الليل والنهار
الحمد لله رزقنا بتسعة.
بسم الله ما شاء الله.
خمس أربع إناث.
احنا لا احنا على هوا فعلا. طيب نجدد الترحيب بالمستمعين بالمشاهدين الاخيرين طبعا اللي اصله من الاذاعه دائما بيقول المستمعين واللي اصله من التلفزيون يروح على الاذاعه يقول لك المشاهدين فلهذا المستمعين يقول الاثنين ماشيين شو الحال فاحنا قلنا المستمعين لان احنا متعودين على شغل الاذاعه والمستمعين والمشاهدين سمعونا سمعوا جزء من الكلام وما دام سمعوا جزء من الكلام ما ينفع نضحك عليهم نعطيهم نص الكلام ونخلي الباقي يقول لك واحد بيقول احنا 9 والثاني بيقول 5 فهم مش عارفين فما دام هم مش عارفين احنا نعرفهم كنا بنتكلم عن مولود الشيخ مسعد اللي هو عبد الرحمن
نعم.
اللي ذكر فضيلتك انه ترتيبه الخامس وكنت ناوي تسميه الحكمه كنت طالع كنت طالع من حلقه من هنا ورزقت بهذا المولود
نعم.
فهو الخامس
الخامس
اذا خمسه من الذريه ما شاء الله
اللهم
انا
اسال الله ان يمدكم نبات الحسن
كلهم ذكور ام
عندي يوسف ومحمد ونور الدين ومنة الله وعبد الرحمن
ما شاء الله ما شاء الله الله يخليهم يا رب يمدكم نبات حسن
الشيخ دكتور شهاب
قال احنا عندنا
تحدد النسل
ان شاء الله عبد
تسعه لا لا ان شاء الله باذن يعني ياتي
وبارك
يعني اكبر الابناء فضله طارق ارشد الله اني ما سميته طارق الا تيمنا بالصحابي الجليل طارق بن شهاب
نعم
نعم
الاحمسي البجلي
نعم ما شاء الله
الذي غزا 32 غزوه في حياته طارق
ما شاء الله
وكرمني الله عز وجل بعبد الرحمن فهو سمي ابن الشيخ مصطفى
الله يعني نعم.
وبعبد القيوم
وسمي ابن عبد الرحمن اللي موجود معنا في الاستوديو المخبي قاعد هنا
وثم عبد القيوم هذا الاسم نادر في مصر
نعم.
ثم عبد العزيز
نعم.
ثم عبد المنان نعم. هذا اكثر مدره
نعم.
عبد المنان
نعم.
ثم سلسبيل ثم تسنيم ثم سلمى ثم سهيلة
ما شاء الله
ونسال الله ان يعني يزود علينا
ما شاء الله نسال الله ان يبارك فيهم باذن الله طيب ما دام احنا تكلمنا بهذه الصوره خلينا نسال سؤال عن هذا الامر طبعا احنا نكرر الشكر لكل ما شاركونا الاخ طارق واخونا الاخ نزيل القصيده كنا نتكلم في الفاصل انها اثرت فينا جميعا اثرت فينا تاثير قوي جدا هذا التاثير ومع كلامنا عن الابناء اللي للاسف احنا قاعدين نحاول يعني نخلي الاولاد في كثير من الاحيان مش قليل الدسم منزوع الدسم نهائيا يكونوا بعيدين وحياتهم مفرغه من الارتباط بقضيه او هم على اقل صعيد مساله الصيام لما يروح الولد المدرسه وهذا الامر حادث مع احد ابناء الصغار فبيروح المدرسه فصايم فالمدرسة تقول ليش عبد الله صايم؟ بيقولها أنا صايم ليش ما بتأكل؟ قال أنا صايم. فالأولاد اللي حواليه كلهم فاطرين. لا خلاص افطر وأنت صغير لسه ومش عارف إيش. فتشجع وتقول لا خلاص خليك افطر. وبعدين الأكبر من كذا سنا لا إحنا سنشق على الأولاد ليش نخليهم يصوموا؟ ويصير الولد في السبع أيوه ومش صايم. طب هذا نوع من إبعاده عن القضية ومسألة ارتباطه بالصلاة وارتباطه بالصيام وتذكيره بقضايانا مثل قضية المسجد الأقصى ومسألة القضية الأهم التي ركز عليها فضيلة الشيخ شهاب قضية التوحيد هذه الأمور ليست هاجسا في حياة كثير من أبنائنا فتلقى هذه الأمور بتروح وبتمر عادي عنده في حياتهم إحنا محتاجين رمضان يكون مدرسة ومركز انطلاق لنقطة مثل هذه مسألة العودة إلى الله عز وجل تفضل شيخنا
حقيقة حتى تعود هذه الأمة إلى مجدها السليم وتعود كسالفي عهدها كنا ملوك كنا أسود ملوك الأرض ترهبنا واليوم أصبح فأر الدار نخشاه الجيل اللي هيهزم اليهود هزيمة ساحقة يكاد يكون الجيش الذي سيخرج منه يكاد يكون كله من أولياء الله لأن الله سيمسك لهم الحجر والشجر وهذه كرامة والكرامة لا تكون إلا الولي لا بد على كل أب يريد فعلا أن يعيد للأمة مجدها السليم أول حاجة يصلح نفسه إذا صلح يدقق النظر في اختيار زوجة صالحة عشان نجمع للولد الوافد الجديد ده بين عامل الوراثة وعامل التربية مش محتاج اقول لابني صلي انا محتاج اخليه يشوفني وانا بصلي محتاج استقبله بالاذان وان كان في الحديث ثلاث نعم
محتاج نبعد الاقامه نهائيا لانه ضعيف جدا اما الاذان هي ضعيفه بعض اهل العلم يحسنها
أيوة.
قال شيخ الإسلام القيم ذلك.
نعم نحن نكون بمن الأمانة العلمية.
طيب
إذا جمعونه بين عامل التربية وعامل الوراثة. الأم المحجبة اللي لحمها غالي مش محتاجة تقول لبنتها تحجبي. القدوة الأولى، أنا دايما بقول الابن مع الأب، الأب يشبه قطعة الإسفنج، الابن يشبه قطعة الإسفنج مع الأب، بيمتص منك حركاتك وسكناتك. مش معقول تقول الولد لا تكذب، فإذا نادى عليك أحدهم قلت يا فلان، قل له
مش موجود.
فاكر الراجل يقول له أبويا بيقول لحضرتك إن هو مش موجود. أب كذاب.
بعفوية
وخطرية. نعم. يعني حتى في مسألة الوعود يا دكتور شهاب، يعني المرأة التي كان النبي في بيتها ونادت على ولدها وقالت تعالى هاك أعطيك، لم يسألها في يدك إيه؟ قالت تمرة. علمها أنه لو لم يكن في يدها شيء لكتبت عليها كذبة، والملك يكتب عليك الكذبة والكذيبة. فكتير أول ذاكر ولو نجحت أجيب لك كذا، فإذا نجح الولد يقول له تنجحت لي، هذا كذب أيضا وخلت في الوعد ومش تربية،
ويترك تأثير سلبي في
الناس. طبعا احنا محتاجين نربي أولادنا على العقيدة،
محتاجين نربي أنفسنا الأول.
طبعا
نعم
أصلح نفسك أولا ثم دقم النظر في زوجة صالحة عشان تجمع الولد بين عامل الوراثة وعامل التربية. عايزين نربي عيالنا على العقيدة بدون تلقين أركان الإيمان كذا، وهذا مطلوب، لكن عايزين
يتعاطاها، هو يتعاطاها في حياته اليومية.
أنا لو بقول له فاكهة وبقول له انظر لهذه الفاكهة، شوف الفصوص بتاعت البرتقال مرتبة ازاي، شوف من الذي خلقها، الله. نحتاج كده، الله معك، الله ناظر إليك، الله يراقبك كما كان يفعل محمد مسوار مع ابن أخته. يبقى مش عايزين تلقين مباشر، عايزين تعليم بالقدوة. في الصيام، أو لم تقل الربيع كنا نعود صبياننا على الصيام ونجعل لهم اللعبة من العلم، تعمل له لعبة من الصوف حتى تشغله بها الصيام. أو لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، لأنه ده السن تكليف،
نعم،
واضربوهم عليها لعشر،
نكون خلاص جرب على البلوغ في هذه الفترة.
التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. مش معقول استني بنتي الى ان تصبح عروس وكنت حجاب الان، صعب،
فاسد خلاص،
ممكن بس صعب. اسيب ابني لما يبقى قد سارية المسجد قد عمود الجامع واقول له صلي الان، ممكن يصلي بس صعب. فاحنا محتاجين نربي اولادنا على العقيدة، نربي اولادنا التربية الايمانية. معظمنا شيخ ابراهيم تحول الى علاسين، علاس علاس. اهم حاجة عنده يربي العضلات، يربي الاكتاف، يربي الافخاذ، ويقول لك انا الحمد لله عملت اللي علي، بنتي دي دكتورة والولد ده مهندس والولد ده مدرس، الحمد لله عملت اللي علي. وينسى انه لا يوجد فيهم واحد يصلي، والبنت لا تذكر لحمها. هذا ما ربى، هذا علاس. اهتم بالافخاذ واهتم بالاكتاف ولم يربي على الدين، بخلاف وصية كل الانبياء. إبراهيم عليه السلام رب أولاده على عقيدة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظر إلى وصايا لقمان لولده، أولها العقيدة، لا تشرك بالله. فنحتاج أن نربي على العقيدة وأن نربي التربية الإيمانية قبل التربية البدنية، عشان يعود الأمة المجد السليم. اللهم ربي أولادنا كما ربيت الصحابة وأبناء الصحابة.
جزيك الجنة. أعود لهذه النقطة المتعلقة بما تفضلت بتربية إبراهيم عليه السلام، ولكن بعد هذا الاتصال من أحد محبي وأصدقاء فضيلة الشيخ شهاب. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
ازي حضرتك دكتور إبراهيم؟
الله يحييك شيخ محمد.
احييك واحيي ضيوفك الكرام الدكتور شهاب والشيخ مسعد.
الله يبارك فيك.
نفع الله بكم هذه الامه.
الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك. الحقيقه بس لي 10 ابيات في حب المسجد الاقصى، تسمح لي؟
طيب تفضل.
ربنا يحفظك. الله يسلمك. بقول يا اولى القبلتين الى اين وقد عبثت بك ايدي الكيان الحقير، الى متى البعد والغربه عن حضن اقصانا الاسير، فيا نفس ويحك هل تنعمي بدنيا وقد سئمت من رغد الحرير، وما طعم الحياة بلا شرف، إنه المر يتجرعه الغني الفقير، لقد ضاقت دنا الأرض بما رحبت والأمر فاق مستوى تحت السفير، نصب المكائد بنا لم يعد سرا فنشر الفتنة بيننا كلهيب السعير، فيا أمة لا تنعمي بصبح غاب عن ليلته القمر المنير، وانتظري عذابا محدقا ما لم تلملم الشمل ويخرج صوت الزئير، هذا هو الامل الذي والا لم يعد سوى عذاب الضمير.
ان شاء الله
ينجي. بحيي الدكتور شهاب وكان من اصحاب الفضل عليا، يعني
الفضل الله عليك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك، جيت الجنة اكرمك الله.
شاكرين افضل.
حياك الله يا حبيبي، الله يحييك، شكرا لك. الله يبارك فيك. سيدنا ابراهيم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم، حين ياتي امر الله تبارك وتعالى له رؤيا ومنام، هو مطالب بالتنفيذ بلا نقاش، لكن التربيه كانت لابنه ولنا جميعا بعد ذلك، فانظر ماذا ترى. ولعل القراءه ليست صحيحه، فانظر ماذا تري، ولكن القراءه صحيحه، فانظر ماذا ترى. كأنه ترى، يعني لعل له رأي وله مشورة وله اعتقاد في مسألة أمر الله عز وجل أبدا، ولكن هو نوع من التربية في أوانها وفي وقتها. إحنا أولادنا لا، أنت أقصح أنت شو فهمت الكلام، وهذه التفاصيل كلها إحنا محتاجين تربية لأبنائنا على هذا المستوى الرفيع، مناقشة ليس قضية اختبار لأمر الله عز وجل، ولكن تربية وتنمية لعقل هذا الولد.
يعني سيدنا داود عليه السلام، أولم يراجع سليمان عليه السلام حكمين من أحكامه، وعاد داود عليه السلام لحكم ولده سليمان؟
نعم.
النهاردة يقول لك الأولد نامت ونصاص آمت، طبعا الحدثين معروفين.
نعم.
في القرآن قصة وفي السنة قصة أخرى.
نعم نعم، جزاك الله خير. تفضل شيخنا. الظاهر الجماعة خايفين نحن ننسى، فكل شيء يجيبوا وينسون. نعم. هذه المرة ولا زنجبيل؟
حياك الله. الجماعة كرماء.
الله يبارك
فيك. نعم، بل يشكر الناس، يشكر الله بصراحة، يعني الإخوة القائمين على قناة الحكمة.
الله
يعني حتى والله أحد الإخوة الأفاضل، لأخ فاضل يعني أسعد بمشورته ونصحه، قال لي أنا واثق أن الإخوة في قناة الحكمة من أكبر واحد إلى أصغرهم يحبونك. فقلت له ما دليلك؟ قال والله كلما جئت في برنامج أو غيره يأتون بك في أحسن وأجمل صورة. قلت كيف صورة؟ يعني الله عز وجل هو الذي صورني. قال لا، المخرجون والمنتجون عندهم أناعيب من الممكن أن يجملوك أو يقبحوك، فهم يجملوك دائما.
أنت جميل من غير شيء. جزاك
الله خير،
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. الله يبارك فيك. ولعل لي عظيم الشرف بأن الله أكرمني، بأن أول لقاء لفضيلتك في قناة الحكمة كان معي، هذا مزيد الشرف لي.
وأنا هذا يشرفني.
الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وكان الحديث نعم
اول برنامج بثه من المايلفات ايضا كان مع فضيلة،
كان لي الشرف بذلك ايضا. ونحن نردد سويا اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جليل المدامع. وكلامنا عن ابراهيم عليه السلام ينبني تحت هذا الباب، اولئك ابائي فجئني بمثلهم.
هذا ابو يعني رحيم.
نعم نعم،
عليه السلام،
عليه افضل الصلاه والسلام. تفضل شيخنا.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في الحقيقه والله الذي لا اله الا هو، يعني أنا أسمع تعليقا من كثير من الإخوة بسعادتهم البالغة بالبرامج المنتشرة، يعني حتى بعض الإخوة يقول والله أنا أرى الشيخ مسعد في أكثر من قناة فأكون سعيدا، وقد يكون في برنامجين في وقت واحد وأكون محتارا هل أشاهد هذا البرنامج أو هذا البرنامج. يعني الفرحة في صدور، وهؤلاء الناس عوام يعني، لكن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على محبة الناس للدين وللفطرة.
الحمد لله.
نعود إلى موضوعنا وإلى أيامنا وليالينا الغالية التي لا تحصى يعني ولا تقدر قيمتها في مقاييس الزمان. وأنتم تفضلتم بذكر كلمة المدرسة الرمضانية. في الحقيقة أول من أطلق هذا اللفظ أو هذا التعبير الأستاذ الفاضل مصطفى صادق الرافعي، من كبار المنافحين والمدافعين عن لغة الدين، عن اللغة العربية. كان يقول لو أنصف الناس يا رمضان لا أطلقوا عليك اسم مدرسة 30 يوما.
أنا سرعت الاسم ده وحطيته في البداية.
أي مدرسة 30 يوما.
فالشيخ مسعد برنامجه مدرسة 30.
أي نعم. طيب الحمد لله. هو ده الأستاذ مصطفى صادق الرافعي.
طب أنت قلتها في البرنامج؟
لا متاش.
أنا كنت في الشر.
أنا من الغزالي كان يقول كذا.
لا بالضبط، تكلمنا فيها من قبل مع بعض.
أيوه. من قبل إلى قائلة.
نعم.
في قلوب العارفين برنامج قناة الناس، يعني الحق تبارك وتعالى يعني قدر كل شيء بتقدير الله. أحيانا الواحد يحضر لخطبة أو لدرس شهر كامل والله يا أستاذ إبراهيم.
نعم.
ويأتي يصعد على المنبر لا يجد شيئا.
نعم.
لا يجد شيئا، كأن الله عز وجل يقول لك يعني أنت بي
صحيح.
الأسباب قد تنقطع
وما توفيقه إلا
بالله. وأحيانا الإنسان يضطر في مجمع لأن يقول كلمة يرتجل كلمة، فإذا بالكلمة تحوز إعجاب الناس جميعا، وإذا بالشخص الذي تكلم بعدها يقول من أين أتى هذا الكلام، هو توفيق من الله عز وجل. في الحقيقة مدرسة رمضان يعني يمكن أتيت بتعبير جديد للشيخ مسعد والأهل والعلم رحم بين أهله، قلت إن المدرسة الرمضانية مدرسة كبقية المدارس لكنها عجيبة، فيها مواد إجبارية لابد أن تدرس، ومواد اختيارية بحسب الرغبة لكنها تضاف إلى المجموع ومستوى رفيع. المادة الإجبارية في مدرسة الثلاثين يوما الصيام، الصيام لابد أن تصوم. المواد الاختيارية خمسة: القيام، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، الصدقة. المواد التي هي مستوى رفيع مادتان: الاعتكاف والعمرة. وتحدثت عن كل واحدة قليلا قليلا قليلا، طبعا الحديث إيه يعني كما يقال ذو سجود ذو فروع، لكن بالنسبة لهذه الأيام القليلة النادرة لمن تكاسل وتقاعس ونام 23 ليلة الفرصة لا تزال سامحة، والباب لا يزال مفتوحا، والملك تبارك وتعالى يتنزل في ثلث الليل الأخير من كل ليلة، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. والحادي ينادي منذ أول الشهر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. والرحلة طويلة لكنها تنتهي إلى الجنة. والصائمون خصهم الله عز وجل بباب الريان، وأنعم وأكرم بهذا الباب. أبواب الجنة ثمانية كما تواتر بذلك الحديث، للصائمين خصيصا باب. وانظر إلى التسمية، سمي بالريان ليكون نعم يعني مشابهة ومشاكلة لحالهم، أظمأوا أنفسهم، أعطشوها، أجاعوها، فجازاهم الله عز وجل بدخولهم من باب الريان. الجنة هي العطية التي ينعم بها ربنا عز وجل على كل مؤمن، سواء كان مكسرا في باب الصلاة أو باب الصيام أو باب الجهاد أو باب الصدقة أو باب الحج أو باب الذكر أو باب العلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث متفق على صحته ذكر لنا أسماء أربعة من أبواب الجنة، حديث رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. أربع أسماء: باب الصلاة، باب الجهاد، باب الريان، باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يبديه الأب والأم، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ليس على ضرر، هذا نعيم مقيم، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه يا أبو بكر. فهذه المنقبة ذهب بها صديق الأمة الأكبر حفظ ابن حجر رحمه الله، أكمل بقية الأبواب. قال: الباب الخامس باب الحج، والباب السادس باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والباب السابع هو الباب الأيمن باب المتوكلين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الباب الثامن حقيقة فيه اختلاف، بعض أهل العلم قال إنه باب الذكر، والبعض قال إنه باب العلم. فاللهم ادخلنا الجنة من أوسع أبوابها.
اللهم آمين. اللهم آمين. جزيكم الجنة، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. الشيخ الحبيب، شرفت معكم بهذه الدقائق المباركة التي مرت سريعة جدا من عمر هذه الخيمة الرمضانية، وأعلم ارتباط فضيلتكم، فأشكر لكم تلبية الدعوة وأن قبلتم أن أكون ضيفا عليكم في هذه الخيمة الرمضانية. فخالص الشكر لشيخ الحبيب فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين وفضيلة الشيخ مسعد أنور، أكرمكم الله، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على المحبة والطاعة في شهر الطاعة وفي شهر رمضان وفي سائر شهور الأعوام، منادين دائما إلى أبواب الجنة الثمانية، مذكرين بأمر الله تبارك وتعالى وهدي الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. جزيت الجنة شيخنا،
بارك
الله، الله يبارك فيك، شكرا لك شيخ مسعد، جزيتم الجنة. أحبتنا في الله، نواصل وإياكم هذه الخيمة الرمضانية بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن شرفت في نصفها الأول بأن كنت ضيفا على شيخي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين وفضيلة الشيخ مسعد أنور، وأشرف بأن أكون ضيفا في نصف الحلقة الثاني على شيخ الحبيب وأستاذي فضيلة الشيخ الداعية محمد حسان حفظه الله. تبقوا معنا لتابع بقية هذه الخيمة بعد هذا الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى.